بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا هذه الآيات التي تليت من سورة الزاريات، وهي تحدثنا عن آيات جمة كثيرة ما كان لنا أن نمر عليها مر الكرام. وما نزل القرآن لمجرد التلاوة، بل جاء للتدبر فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا لم تعلليه هنا، وليتذكر كذلك، يعني مطلوب التدبر ما مطلوب الوعي والعمل. وليتدبروا آياته وليتذكر أولو. التدبر يقتضي أن نقف مع كل حرف وكل كلمة لمسيقات، والحقيقة السورة طويلة وتحتاج لشرح طويل، لكن سأخذ منها النموذج لأعرض من خلاله كيف يكون التدبر. وده معنى يعني نحتاج كلنا إليه، فكثير من الناس يسمع كلمة التدبر ولا يدري ما مغزاها. تدبر أن يعيش كل حرف وكل كلمة لما جاء في هذا الموضع، وهي المعاني المرادة ومقصد الله منها، بل مقصد السورة العام، وما ارتباط الآيات بعضها بعض، وما ارتباط أولها بآخرها، وما ارتباطها بموضوع السورة الرئيس التي تدور حولها السورة، وما ارتباطها بموضوع الآية التي تكون العمدة في كل سورة. كل هذه المعاني بلا نزاع ستفتح لنا أبواب من العلوم كثيرة جدا. أكتفي بمثال النموذج واحد رب العباد عرضه في السورة، قصة نبي الله إبراهيم. وبدأها تعالى بقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هو يقول هل أتاك ولقد أتاك؟ طيب، هل استفهامي؟ لماذا جاء ربنا هنا بالاستفهام؟ هو يستفهم ولا بيقرر الحقيقة؟ أنا بس عشان إيه؟ أنت عملت تسمع دروس لازم أشغل أدمغتك مشوية بس. لماذا قال هل ولم يقل قد أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ السؤال هنا يا أخواني ليس للاستفهام، ولكن لتقرير حقيقة، وحتى نبسط الأمر عشان نفهم عن التدبر. اللغة العربية لها أكثر من استعمالات كثيرة في الأساليب، إما جملة خبرية وإما جملة إنشائية. كل الجمل العربية دارت حول هذا، إما جملة خبرية تصف شيء، توضح شيء، تقرر حقيقة، تذكر حدث، وإما جملة إنشائية جاءت في صيغة سؤال، في صيغة طلب، في صيغة أمر، في صيغة قسم. هنا رب العباد يود أن يقرر حقيقة، الحقيقة خبر، وكان متصور أن يقول قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، لكنه حوله سؤال. وهذا نجد أيضا له مواضع في القرآن، بس يعني ليس مثال واحد، الأمثلة كثيرة. يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو يسألنا هل أتى على الإنسان ولا يقرر حقيقة. طب ليه سأل؟ لماذا سأل؟ ليحمل الإنسان نفسه ليقرر حقيقة. لأنه لم لغيرها. لما يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل تجد في صدرك جواب غير جواب واحد قد أتى؟ الرب أراد هذا المعنى. لكن لو جاء به بصيغة الخبر، الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب، دخلنا في جدال، ها طب يا ترى الخبر ده صحيح ولا غير صحيح. لكن لما جاء بصيغة الإنشاء قطع هذا الباب وأغلق باب التفكير وفتح لنا باب الإجابة واحدة، ولن نجد للسؤال إلا إجابة واحدة قد أتى. وكذلك هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، يعني قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، حتى يحملنا حملا على أن نجيب أنفسنا وأن نتدبر في الخبر. لما يأتيني سؤال أبقى عايز أعرف الإجابة تفصيل، هنتبه أتدبر أعي أعمل أفكر، بدل ما أنا ماشي كده يعني أخبار 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 عمل أخذ منها ما أشاء أطرح منها ما شاء. لا، رب العباد، وده من التنوع في أسئلة القرآن الكريم العجيبة جدا، أن قد تأتي جملة خبرية في سورة الإنشاء لينقلنا من تقرير خبر لسؤال وطلب. وهذه منها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. لما أقول حديث ضيف إبراهيم يبقى حدثنا عن موضوع إيه؟ ضيف، يبقى في ضيف، مدام ذكر كلمة ضيف يبقى في قداف. يتوقع القارئ أن يذكر لنا كل رب العباد لنا كل أداب الضيف وقواعدها وأحكامها، وهذا معنى دقيق جدا. لما نجد عبارة نتوقع ما رأى، والسلف كانوا أوعى منا، كان رجل منهم لما قرأ السياق يتوقع ما هو آت، حتى إن عدد من الصحابة وافق القرآن في النص قبل نزوله، قبل نزوله عمر لوحده بس واحد من الصحابة وافق القرآن في 16 موضع ينطق بالآية أو موضوعها قبل نزولها، وكما ثبت في مسند الإمام أحمد وافقت ربي في 3، منها قال قلت يا رسول الله لولا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال قلت يا رسول الله لولا أمرت نساءك بالحجاب حتى لا يرهن البر والفجر، فقال نساء النبي وحك عمر لم يبقى إلا أن تتدخل بين رسول الله وأهله، بالنص عليك تخش بين رسول الله وأهله. قال فنزلت الآية وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. عجيب، لما أغضب أو تظاهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم عمر دخل عليهن قال يا عدوات أنفسهن تتظاهرن على رسول الله، اعلمنا أن الله ظهيره وجبريل والملائكة وأنا أبو بكر وصالح المؤمنين، عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خير منكم. فنزلت الآيات إن تتوب الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات مبقى وغيرها. في أسرى بدر لما يعني استشار النبي أبو بكر عمر وأشار الصديق قال يا رسول الله هم أهل نذرون اقبل الدية منهم ولعل الله يهدي الإسلام وننتفع نحن بالدية ونؤمل في أن الله يهديهم، سيدنا عمر قال يا رسول الله لا بل نسخن القتل فيه حتى يعلم من وراءهم أننا ما أقدمنا على هذا إلا لقوة فينا فيهابوننا ثم نجهز على هؤلاء فلا يعيد الكرة في قتال. النبي صلى الله عليه وسلم مال رأي أبو بكر وجاء القرآن يصوب رأي عمر، ما كان النبي أن يكون له أسرة حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلال طيبة. طبعا بعض السفهة يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، لك أخطأ رسول الله، هذه كارثة، هو ما أخطأ أخوي وحاشاه أن يخطئ، هو رأى الصواب وجاء ربه ليدفعه إلى أصحاب وفي النهاية أقرها على الصواب أخذ الفدية وضحت؟ ربنا عقف يقول فكلوا مما غنمت حلالا طيبا فأحلها له. فدل ذلك يقينا على تصويب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرب يرى أن رأي عمر أصوب. إذا فرق بين صواب وأصوب وبين خطأ وصواب، فرق كبير جدا. الشاهد يا إخواني مما وافق فيه الوحي لما نزلت الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، عمر كان مكتب الوحي، فأمله النبي الآية إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. عمر كتب إلى هذا القدر وأخذت النبي سنة من الوحي، فأعاد عمر قراءة ما كتب، فقال في نفسه فتبارك الله أحسن خلقي. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كتبت يا عمر؟ قال كتبت قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند ذلك أخذتك سنة من الوحي، فعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين. قال يا عمر اكتبها فهكذا نزلت، اكتبها فهكذا نزلت. اللي تذوق الوحي وعاش معه وصل لهذه المراحل، مش عمر لوحده، عدد من الصحابة عدد وليس بالقليل. إذا ندرك هذه المعاني، مطلوب تذوق المعاني. لما يقول هل أتاك حديث ضيف، ما دام الضيف يبقى يقينا سيضع لنا كل قواعد وآداب الضيف. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لماذا سمهم المكرمين؟ ها؟ الله يفتح لك، هذا وجه. يبقى مكرمين لإكرام نبي الله إبراهيم له، هذا وجه. وجه ثاني الله يفتح عليك، لأنهم الملائكة، ورب العباد لم وصف الملائكة قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فطبيعتهم أنهم أكرموا رب العالمين، فإما المكرم رب العباد وصاروا بإكرامه لهم مكرمين، وإما لإكرام النبي إبراهيم، وفي الحالتين مدح النبي إبراهيم. إن كان إكرامهم لإكرامه لهم فهي منقبة، وإن كانوا ضيوفهم مكرمون فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام إيه؟ المكارم. فكونهم مكرمين ويأتوا ضيوف دل ذلك على إكرام الله له، وأن ضيوفه أسمى الضيوف. واضح المعنى؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال إذ دخلوا عليه. إذ في اللغة تسمى الفجائي، تسمى إيه؟ تيجي بغت مرة واحدة كده. إذ سلموا ولا دخلوا؟ ليه المعنى ده؟ ليه قال إذ هنا؟ ليعلمنا أن الضيافة ليست تكلف، إنما الأصل فيها أن تكون عادة. إن ما بيستضيفش حد، لو عايز يستضيفه يقول لك لا لازم بموعد، وموعد مسبق. ليه؟ البيت غير مهيئ لاستقبال ضيوف، والحال غير مهيئ، وليس عندهم عادة إن الضيف يأتي فجأة فيستضيفوه. إن جاء فجأة حيقلب كالبيت، وكثير من الناس هذا حاله. اللي اعتاد على استضافة العباد حتجد البيت مهيئ في أي لحظة، يأتي أي ضيف من ليل أو نهار كل شيء تمام. فقوله إذ دلت على قمة كرم إبراهيم، وأن بيته مهيئ لضيوفه في أي لحظة بالليل أو النهار، وإن لم يكن بموعد مسبق. فإذ تفيد الفجاءة البغتة على غير ترتيب وعلى غير موعد. إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام. اللي يسمع الآية إيه الفرق بين سلام قالوا سلاما قال سلام؟ إيه الفرق بين سلامه وسلامهم؟ ها؟ هي نفس التحية ولا اختلفت؟ ايه الفارق؟ ها يا اخوان، هو ده التدبر، هو ده التدبر. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، جاءت منصوبة، فرد عليهم قال سلام مرفوعة. يبقى الاثنين واحد مختلفين. طيب ايه وجه الخلاف؟ يشرع للداخل ان يسلم، واي تحية منه مقبولة، لكن المضيف يشرع ان يكون رده للسلام اكمل السلام. ما ينفعش يقول لك سلام تقول له سلام بس، يبقى انت مش عايز تستضيفه، لكن لابد ان تبسط له التحية حتى تشعره بالراحة النفسية وبأن البيت مهيأ، بل تعطيه الأنس الذي نصت عليه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم، حتى ما قالش تستأذنه، قال تستأنسه. فالاستئذان من أجل الاستئناس، أنا بستأذن بقول سلام عشان أشوف ردة الفعل إيه، هيأنس بي، يرحب بي، ولا عايزين أرجع. وضحت؟ فالاستئذان بسبب الاستئناس وغاية الاستئناس. فقولهم سلاما جاءت منصوبة عن مفعول به، يعني نسلم عليك سلاما، لكن حذف الفعل الفاعل، والحذف من بلاغة العرب. إذا اختصر الجملة كاملة في كلمة واحدة، إذ دخل عليه فقالوا سلاما، يبقى كل الجملة قالوا إيه؟ سلاما. لكن سلاما دي جملة لأن فيها محذوف، فيها فعل محذوف وفيها فعل محذوف، أي نسلم عليك نحن سلاما. فرد قال إيه؟ سلام مرفوع على المبتدأ، على الابتداء، معناها إيه؟ جملة برضو كاملة. سلام جملتهم فعلي، نسلم عليك سلام، وجملته اسمية ومبتدأ خبر. وشتان بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية لها زمن محدود، يا ماضي يا مضارع يا أمر، مش كده ليه؟ ولا في جملة فعلية من غير فعل؟ الفعل إما ماضي وإما حاضر وإما مستقبل. فيقينا موقت وقت، أي نسلم عليك أنا سلاما، يبقى سلام مؤقت له وقته. رد بتحية كما نصت الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إيه؟ أو ردوها. متوقعين النبي الكريم يردها ولا يؤدي بأحسن منها؟ قوله سلام بأحسن منها بمراحل. ليه؟ سلام رفعت على الابتداء، والجملة الابتداء الاسمية ليس لها زمان، أي سلام عليكم دائم متصل إلى أبد الأبد. يبقى هم سلموا سلام مؤقت، رد عليهم بسلام إيه؟ دائم متصل. فقوله سلام لما رفعت عنت الابتداء، وخبرها يؤخذ من الجملة الاسمية وديمومة زمانها وعدم تحديد، لذا قال سلام، أي سلام دائم متصل إلى أبد الأبد. إذ دخل عليه فقالوا سلاما قال سلام. طبعا بعض الناس لو دخلت عرفت سلام قال لك سلام، تظن أنه بينترك. لا، مدام رفعها يبقى هو جاء بالأكمل، لو نصبها يبقى جاء بالأقل، لو قال سلاما يبقى جاء بالقل، سلام جاء بالأعلى. خلي بالك من الكلام ده يخدمنا كتير جدا، ازاي نفهم كلمة السلام أصلها. الإمام القرطبي يقول لما يدخل الإنسان على جماعة كفرة هم مأمور قال أبدأهم بالسلام، طب يعمل ايه؟ قال يقول السلام، السلام عليكم، على لغة غير العرب السلام. ليه السلام؟ بكسرها ما تبقاش سلام، تبقى الحجارة. السلام الحجارة، كلمة كثيرة جدا، أي تغيير في شكلها غير معنى. إخواننا اللي بيأذنوا يقول لك الله أكبر، لو مد الباء وحط بعدها ألف طعن في الله. أكبر يعني حائط، وضحت؟ لما تقول أكبر مدت الألف أكبر يعني حائط، يبقى بيكبر البابات ولا بيصفه بما لا يحل الوصف به، وغيره كثير. يعني أحد تبع التابعين دخل لما شافه كان مريض فقال له أسأل الله تعالى أن يشفيك. الإمام الشافعي فزع، زعج جدا هو مريض، قال اللهم عاملني بما في قلب رجل لا بما ينطق به لسانه، لأن يشفي غير يشفي. يشفيك يعالجك من مرضك، لكن يشفيك يجهز عليك خلص عليك موتك يعني. وصلت؟ أنا بقول الكلام ده لأن الأخطاء دي شائعة عند الناس. يبقى داخل على مريض وشايفه بيتكسر حالته حاله، ربنا يشفيك خلصت عليه من حيث لا تحتشم. فإذا ندرك هذا المعنى، دقة الألفاظ مهمة جدا جدا، واللغة العربية أوسع لغة في هذا الباب. أي تغيير في الشكل غير معنى. وذلك السلف كانوا لما درسوا اللغة العربية عرفوا كيف يأتوا اللفظ في موضعه وفي حينه وفي حاله بشكل عجيب جدا جدا، بهر الكل. إزاي يستخدم كلمة واحدة بعدة معاني؟ يعني يحضرني الإمام الصماعي يعني دخل يوما على عربية فأقول لها أين أباك، كلمة واحدة جابت له الجملة كلها بينها. قالت أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإذا فاء الفيء فاء. أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإذا فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. حد فهم حاجة؟ فاء فعل ويفيء مضارعه، لكن لها عند استعمال العرب. أبي فاء ذهب ليفيء لنا فيئة ليأتي لنا بفيء، والفيء الصيد، يبقى ذهب ليصطاد لنا الصيد. فإذا فاء لنا فيئا صاد لنا صيدا وفاء الفيء، يعني ذهب الظل وجاء الساعة الظهيرة فاء رجع، يبقى فاء ذهب وفاء رجع وفاء اصطاد وكلها في الفاء. في فاء أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإذا فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. العرب أقول لكم كانت عندهم بلغة عجيبة جدا جدا، وكانت هذه يسموها الملاحة في الكلام. فلان ده أقول لك يعني في كلامه ملح، إزاي ينتقل الألفاظ ويدققها ويأتي متشابهاتها القليل من بعضها ثم يخرجها في صياغة جديدة جدا يعني تبهر السامع. هنا إذ دخل عليه فقال سلاما، قال سلام سلام، ليعرفنا تعالى أن سلام نبي الله إبراهيم أزكى بمراحل من سلام الملائكة عليه. إذ دخل عليه فقال سلاما، قال سلام. طيب وعرفه واحد جالك وأنت لا تعرفه وخبط على بابك، هتعمل معه إيه؟ أول سؤال نعم أنت مين وجاي ليه وتقصد مين وأنت عايز مين؟ ها يا عم ده ضيف، استضيفه أولا ثم اسأل، لكن تصد من البداية قد يكون أتاك بخير أو ببشرة أو بخير من جيد. إلا أكل بعيد صديته من البداية هياخد بعض يمشي. وضحت؟ فرب العباد يعلمنا هذه الأداب، إذا جاء الضيف نستقبله أولا ثم يأتي السؤال متأخرا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. طب هو عايز يعني يقولهم أنتم مين؟ لو عايز تقولها اتعرض لا تصرح، تقولش أنت مين. وده اللي عمل سيدنا إبراهيم، قال سلام قوم منكرون. قال لهم أنتم، نقل الصياغة من الخطاب للغيبة وكأنه يتحدث عن قوم آخر غيرهم. انتوا حاجة تانية فل، لكن احنا نسلم على قوم منكرون وكأن القوم منكرون غيرهم ليس هم. وده من الأدب، ازاي احول الزمان من صيغة الخطاب لصيغة الغيبة وانقل الامر نقلة بعيدة وعرض، انا عايز اعرف بس انتوا مين. فإلا سلام قوم منكرون. ونلاحظ ان النبي الله قال هذه العبارة ولما دخل ملعقة سيدنا لوط قال نفس العبارة، قال سلام قوم منكرون. وتشعر ان هذا ادب نبوي ليس عند نبي واحد بل عند كل الانبياء، سلام قوم منكرون. ولما قال قوم منكرون بعرض بيهم، يعني زول انا ما اعرفكمش، لكن الاول ما اعرفكمش هسيبه يمشوا، لكن قوم منكرون يسمى تعريض. والتعريض انك انت تقول كلمه لها معنيين، معنى قريب معنى بعيد، انت تقصد البعيد وهم يفهم القريب، وهم يفهموا القريب. والقرآن استعملها في موضع عدة، لما يقول تعالى سيدنا إبراهيم لما أراد أن يعرض بقومه وكفرهم وإلحادهم وعبادتهم الكواكب، يقول تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. طبعا الناس فهم خاطئ كبير جدا، وخاصة الفلاسفة أرادوا أن يفلسفوا القرآن، أرادهم إيه يعني فلسفوه، يلوا عنق نصوص حتى يطوعوها لما عندهم فلسفة. ودي كارثة كبيرة، هم فوادي والقرآن فوادي ثاني، ده وحي ما هوش مبني على قاعدة الفلسفة بتاعتهم، لكن مرض تلقي به الناس خلاص. أمر الله، الله يرحم الشيخ الشيخ كشك، هتعرف عليكم بس شوي، بيحكي لي قصة اللي رجل فقير بسيط يسكن في منطقة اسمها الهرم عندنا في القاهرة، فمراته تعبت بالليل جدا، فطلع يجري في شارع الهرم، أول دكتور أو لفت الدكتور لقاها لقى الأستاذ الدكتور طه حسين دكتوراه في الفلسفة، ومع الرجل قرد أستاذ الدكتور ففكر دكتور، فطلع خبط على باب يا دكتور يا دكتور الحق مراتي بتعبانة جدا بتموت. قال لها ابني أنت ما بتقرأش، مش مكتوب دكتوراه في الفلسفة من جامعة السربون. قال له شوفها يا أخي يمكن فلسفتها خربانة يمكن فلسفتها خربانة ها الفلسفة. بل يحكي ابن الجوزي طرفة أنكت من هذه، ابن قاعد مع أبوه بقول له أنت تدرس إيه يا ابني، قال له بدرس الفلسفة، قال له عيني فلسفة، قال له يعني الأكل قدامك ده أنت شايف قدامك كم فرخة، قال له واحدة، قال له ممكن أثبت لك الفلسفة إنهم اثنين، قال له خلاص يا ابني أنا أكل قدامي كل أنت أمك الباقي كل أنت أمك الثانية الله ولكن أصل النبي الله إبراهيم بدأ بالشك اليقين، الله يخيبكم، بدأ بالشك ورب العباد يقول قبل أن يبدأ الحديث عن هذه الآية وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وبعد أن بين حجته قال تلك حجتنا، مش حجة إبراهيم، آتيناها إبراهيم على قومه، يعني الحجة دي كانت حجة بينة من عند رب العالمين بوحي تجعلها أنت شك. لكن ليه؟ لأنه مش فاهمين لغة عربية، لما يقول هذا ربي هذا للإقرار والإنكار، الله يفتح عليك الإنكار. لما واحد يجي يقول لي فلان ده أسد وأنا عمره شفته، أشوفه عليه سفروت قد كده، أقول له هذا أسد، يبقى أنا أقرر أنه أسد ولا أنكر؟ لما المجرمين يقول لك هذا ربي القمر ده ربي، سيدنا يقول هذا ربي هو ده، يبقى قاله عن سبيل إنكار القرار، إنكار بدليل أن لما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من قوم الضالين. معناها ايه؟ هذا اسمه تعريض بقى، يعني زي انهم تضلين ولا تكلب، بس لو قال كلمتين دول هكسروه. لكن سيدنا ابراهيم عرض قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من قوم الضالين، من قوم الضالين هم وفي الضالين غيرهم واحد ده اسمه تعريض. وبعض اهل اللغه بيسمى هذه التوريه. يحضرني قصة طريفة جدا، كان عندنا في مصر الشعراء القدامى في عصر الحديث مش بعيد، حافظ وشوقي، أحمد شوقي كان يعني أم وصفة الملك كان مبسوط جدا مليان. كانوا يعني ملك. حافظ إبراهيم كان فقير جدا ونشأ في قرية في المنيا ونشأ يتيم والأربع عمه لغاية ما شعر هو بثقل يعني نفقاته على عمه، فترك البيت وهام على وجهه وسافر القاهرة وعمل لعمه قصيدة ودعه بها. ها بدايتها قال له ساقل وتعالك معيشتي إني أراها واهية، إلى آخرها قال له إني ذهب في داهية. خلاص ما تفكرش فيه. ذهب بدأ يتعرض لنادي الأدباء اللي دخل وطالع ويقول شعره على الباب لغاية ما شافه أحمد شوقي. قال له تعالى، سامع منه قصيدة عجبه جدا، شعر حافظ رصين جدا. فبدأ يدخله مع النادي وعمل له اشتراك وبدأ شوقي اللي ينفق عليه. فعاش حياته مع شوقي. شوقي موهوب في الكتابة، كتابة الشعر، لكن غير موهوب في الإلقاء. كل قصائد شوقي لا يحسن إلقاءها. اللي موهوب في الإلقاء مين؟ حافظ إبراهيم. فموهوب في الشعر موهوب في الإلقاء. كل قصائد شوقي اللي قيلت إلا ألقاها حافظ. وذلك هو كان بالنسبة له حافظ ده كنز مش عايز يسيبه. وبالفعل أصبح رفيقه وشريكه ونده في الشعر قوة وبيانا، بل من الشعراء من يرجح شعر شوقي على حافظه ومن يرجح شعر حافظ على شوقي. معاني يجمعها شوقي كبيرة جدا في كلمات قليلة، لكن حافظ فيه جزالة في اللفظ عز أن تجد عند شوقي في كثير مواضع. فالشاهد يا أخوانا كان شوقي المنفخ الحافظ. في يوم عايزه معاه وحافظ عايزه يقوم روح يمشي معاه مشوار، فقعد كل شوية يقوم خايف يتحرك الجرسون يقول هات الفلوس الحساب، وعايز شوقي يحس يدفع الفلوس مش راضي يحس. مرة اتنين في الآخر راح يسمع بيت شعر، الناس قاعدة، فقال يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. طبعا اللي مش فاهم القصة ايه يقول لك بيتكلم على اشواقه، هو يقصد مين؟ شوقي اللي جنبه. ادي تسمى التولي. يقولون ان الشعر ان الشوق نار ولوعة فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. شوقي فوتها له ابدا، دفع الفلوس وطلع ودع، فاراد ان يديها له قبل ما يطلع. قال له واودعت الامانة انسانا وكلبا فضيعها الانسان والكلب حافظه. لا، هذه ألوان من التعريض وألوان من التورية. القرآن يعطي لنا إشارات لها. سلام قوم منكرون، لم يقل أنتم قوم منكرون. وده أدب نتعلمه، ودي قوة اللغة الحقيقة اللي بتساعد صاحبها على أن يستطيع أن يتخلص في أي موقف. في أي موقف صعب تمسكه. سلام قوم منكرون. يقول تعالى فراغ إلى أهله. الفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة. متى يروغ العبد إلى أهله عند ضيوفه؟ راغ يعني أسرع، أسرع فورا. ليه؟ لو ما فيش في البيت ضيافة هيروغ؟ لا، هيراوغ روغان لسه عالم. أهلا بكم، شرفتونا، أنستونا. فكر واحد كان ظروفه زي كده وتعسه والضيف جوله وبعدين يقول لهم انستونا، مش عايزين تتحركوا انستونا، فقال لهم انستونا بقى. فاللي ما عندوش ضيافه عايز يخلص مش عايز يستقبل، لكن اللي بيته مهيئ ومعدل الضيافه في اي وقت وفي اي حال يسرع، لانه يعلم ان في البيت ما هو معد وما هو مهيئ لأي ضيف يأتي في أي ساعة جاء وعلى أي نحو جاء. جاء فجاءة، جاء بموعد، كل موجود والضيافة قائمة. وده يدلك على أن كرم نبي الله إبراهيم ضرب به المثل في القرآن، ضرب به المثل مش عشان خاطر ننقله كمثل، عشان نقتدي به ونقتفي أثره. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. فدي أداب رب العباد علم إيها حتى نتعلم. يقول فراغ إلى أهله، راغ مجرد ما دخل الضيوف راغ فورا يجيب الضيافة، فراغ إلى أهله فجاء، فراغ فالتعقيب ترتيب السرعة، فجاء بنفس فالتعقيب. متى يذهب ويجيء بالأكل؟ إذا كان الأكل جاهز أم ليكو، لكن لو سيب يجهز ها هياخد وقت ها. وفي ناس طبعا تتمنى تروح قبل الوقت عشان تاخد وقت طويل وخاصة تستأنس، وقع هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه قرآن يتلى. الصحابة لما استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرسه بالسيدة زينب بنت جحش، قاعدين مش عايزين نقوم، الحديث في البخاري يقول أنس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ساب ضيوفه وخرج مش عايز يتحرك خالص، وليلة الدخلة الله والحدوتة هم عايزينها سهرة. طب سهرة تنفع السهرة ليلة الدخلة يا أخوان؟ سيب العروس في حاله، والعروسة ده لها حق مش حقه هو بس، هو خد يجلس مع ضيوفه يحب يجلس مع ضيوفه، لكن حق المرأة. ولذا جاء في الحديث للبكر سبعا وللسيب ثلاثا، يعني البكر سبعا يعني لها سبعة أيام يحبس معها حبس انفرادي، ما يعطيش موعد لأي مخلوق إلا بإذنها ورضاها. إن كانت بكر سيب يبقى على الأقل ثلاثة أيام، ده حق المرأة. وضحت؟ البكر حقها سبع، النبي حد سبع حقها سبع، والسيب ثلاثة لأن دي ما جربتش والتانية جربت. خلاص يا شبو شريف للبكر سبعا وللسيب ثلاثة. فحق المرأة هذا كيف يقطع عليها بضيافة الضيوف؟ كثير من الناس بيستلطف دمه وعايز يقعد مش عايز يقوم. فجاءت الآيات، النبي ذهب وعاد هم لسلسين، وذهب مرة أخرى لبيت سيدة عائشة ورجع ثاني وهم لسلسين، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني غير ناظرين إناه؟ ما تروحش قبل الميعاد بساعتين ثلاثة وتنتظر لغاية الأكل يستوي. استضافك تروح على الأكل، أكلت تتوكل على الله، ما هيش غرزة ولا قهوة مفتوحة، وصلت؟ غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وضحت البلد دي؟ الكلام ده بنقوله ليه؟ عشان برضو الضيف يتلم ويخلي عنده دم، ما بقاش ضيف ثقيل ها. وفي ناس يعني الأمر ده فيه مرض، أحد الشعراء يقول ثقيل الظل قال صفني، قلت له العفو يا جبل المقط، فجعله جبل بحاله، جبل مقطم جبل مشهور عندنا في مصر ها. فقلت له العفو يا جبل مقطم، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا المعنى، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. كلمة فجاء تدل على معنى دقيق، أولا وجود آلة الضيافة، الطعام والشراب موجود جاهز، وهذا يدل على ديمومة جهوزية البيت وإعداده. وطبعا كم رجل فينا أقوى أن يخلي مراته تبقى عمال كل يوم جاهزة بالطبيخ والغسيل ها، جاهزة بالضيافة؟ الكلام ده لا يأتي إلا بعد تعويد الرجل المرأة أن بيته لا يغلق على أحد ولا يتوقف ضيوفه. وكان السلف يمدح الرجل بكثرة ضيوفه وبارتفاع نيرانه، حديث أم زرع يعني مدحت زوجها، يعني إحنا نساء تمدح زوجها، فتمدح بإيه؟ بكثرة ضيوفه، زوجي طويل العماد عظيم الرماد. عظيم الرماد كل المفسرين قالوا ان من كثرة اشعال النيران لاعداد مادة الضيافة، الاكل والشرب والشاي والقهوة وكل حاجة، الرماد عنده عالي جدا ضخم جدا لكثرة النيران وكثرة ايقادها وكثرة تسوية الطعام عليها. كل دي معاني يعني جاء الوحي ليزكيها ويجعلها مكارم وآداب يعني يسعى المسلم إليها ليتأدب بآدابها وتخلق بأخلاقها. يبقى هنا هذا المعنى، فراغ إلى أهله فجاء، يبقى الأكل جاهز، البيت معد، الضيف معدة. بس قوله فجاء فيها معنى آخر، قال فجاء ولا فدعاهم للطعام؟ طب إيه الفرق بين جاء ودعا؟ فرق كبير جدا في الأداء. الضيف يا إخواني إذا دخل البيت يكون في غاية الحياء والحرج من أي حركة داخل البيت، خشية أن يطلع على أي عورة، البيوت عورات، وصينة من النظر قبل كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يوما أحد الصحابة جاي ينظر من خلال البيت عنده، معه مشخص اللي هو المشط الكبير الطويل، ساعة قد يرميه في وجهه، وقال يعني هل الاستئذان إلا من نظر؟ وقال من نظر إلى بيت دون إذن صاحبه ففقع عينه. والعلماء قالوا فقع عينه في هذه الحالة لا دية فيه لأنه معتدي. هل الاستئذان إلا من نظر؟ معنى خطير جدا. الضيف في غاية الحرج، كان عنده دين يستحي أن ينظر يمنة نسر، تحركه داخل البيت يعرض العورات، تقديم الطعام له يرفع عنه هذا الحرج. وذلك يستحب العادات العربية بتاعتنا، مش أدعوه للسفرة، لا ده أنا أجيبه هو بالسفرة خلاه قدامه في مكانه، هذا أولى أدبا وأعون على الضيافة وأعون للضيف نفسه. لذا قال فراغ فجاء، جاء بإيه؟ ها؟ ما في جاء دي، جاء بفرخة، جاء ببطة، جاء برغيف قرصة، لكن جاء بعجل حنيس. وده يدلك على أن ضيافة نبي الله إبراهيم ضيافة تليق به، أن البيت مهيأ في أي لحظة يدخل ضيف في عجول موجود جاهز، يخلص عجل يستوي عجل. مسألة يعني إيه عالية جدا 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 جدا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل رويتين أيتين، مرة قال سمين ومرة قال حنيس. سمين يعني مش عجلك أحيان تعبان وفيش لحمة، لا سمين مليان لحم، الناس تشتهي اللحم، واللحم غاية عند الناس لأنه ده مقوي لجسم الإنسان والنفس البشرية فطرت على حبه. كله يقول لك احنا قاعدين مستنين اللحم، مش كده ليه؟ طيب وفي ناس يعني ايه ما في اللحم دي ما بيقدرش يقاوم ابدا، أكلة. نسأل الله ان يؤدبنا بعد وحي. الكلام ده قديم يا اخوانا مش حديث. الأشعب كان تابعي واشتهر بين كل التابعين بانه أستاذ في الأكل، حتى قالوا ما وجد الأشعب قوما يأكلون حتى جلس معه، ما كانش بيسيب مضيفة أبدا. بعض خلانه فروا منه فأخذوا الطعام طلعوا في الصحراء عشان يأكلوه بعد الأشعب، لكن في هذا اليوم لم يجد الطعام، أول ما حش الجوع في بطنه خرج على الصحراء شافهم جالسين فورا جري عليهم، سلام عليكم ماذا تأكلون؟ من الضيق قالوا نأكل سما، قال إن الحياة بعدكم لحرام. وانت قد الأشعب إن الحياة بعدكم لحرام. الله بالعمل موقف يحكي ابن الجوزي مع سيدنا عبد الله بن عمر، هو تابعي، يمر بين بيت أمام بيت سيدنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر جالس في بيتي مع بناتي عم يأكلون، لكن قفل الباب فيه خرم باين فمطلع ريح الطعام. الأشعب شمها خبط، سلام عليكم أدخل روح داخل قبل أن أذهل له. سيدنا عبد الله بن عمر قعد مع بناته في بيتهم خذ راحتهم، قال يا أشعب هؤلاء بناتي، قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وإنك لتعلم ما نريد. إذن هذا أدب في الضيافة لابد أن نعلمه. فراغ إلى أهله فجاء، جاء حتى يرفع الحرج عن ضيوفه، فضع الطعام كله أمامهم. ولما يقول فجاء بعجل سمين، يبقى لما يطعم ضيفه يقدم له أسمم عنده ليتح له أن يأكل ما شاء مما شاء. لكن لو أنا حصلت في نوع من الطعام ما يبخلوش، ها يعني بتحصل أحيانا واحد يجيب لك أكل وانت يعني لا تطيق الأكل ده ويقسم عليك يمين. أنا أذكر واحد عملها معي مرة في الصبح، بقول له جيب لي كبدة ولحمة في الإفطار الصبح، قل له عم بالحاج، قال لي على الطلق بالثلاثة لتأكل. طلق قلت هاكل أنا جاي أطلق المية نعم أكل. الشاهد يا إخواني أني لما أقول بعجل سمين ليتيح له أكبر مساحة، يحب الكتف يأخذ الكتف، يحب الفخذة يأخذ الفخذة، يحب الريش يأخذ الريش براحته. فجاء بعجل سمين. والآية الأخرى قال فجاء بعجل حنيس. حنيس يعني إيه؟ يعني مستوى على آخره، على آخره. لأن بعض الناس معروف الكلام ده عن البخلاء، والكلام ده حقيقة ذكره السلف في كتب ابن جوزة وغيره في كتب الأخبار، لكن أنا عشت بنفسي في بعض البلاد. تلاقي جيب لي خروف وعم الشيخ وضيفة الشيخ وضيوف الشيخ، وجيب الخروف يسويه ربع استوى. لو راجل طلع حت بعد ما تمشي يسويه تاني. واسمه يقسم ذبح الخروف، يقسم إن ذبح للشيخ خروف. الدنيا كلها عارفة نزبع خروف فعلا، ورجل ما كذب في هذه، لكن ما مكن أحد من شيء من الخروف. لذا جاءت الآيات لتبين هذه الحقائق وهذه الدقائق اللطيفة جدا في أدب الضيافة، عشان أيضا لما نيجي نجيب طعام للضيف لازم نجيب له أشهى ما يشتهي، ونسويه كأجمل ما تكون التسوية. وده من الإتقان الذي يحبه الواحد ديه. فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل حنيس، قدم الطعام، فجاء بعجل فقربه إليه. قربه تدل على إني أتاهم به في الموضع الذي جلسوا فيه دون حراك. يبقى فرشهم الأكل فيه في نفس المجلس، فقربه إليه. قال كلوا. أبدا، ألا تأكلون. وده أدب آخر من أدب الضيافة. لو قال كلوا، أي إنسان جبلت نفسه على كراهية الأمر من غيره. فلو قال كلوا يقول لك رجع عايز يخلص منين، ها يعني تسمم وتطفح وأي حاجة. لكن لما يقول ألا تأكلون، جعل ضيوفه أصحاب دار وأهل مكان، وخيرهم في الطعام. فألا تأكلون توحي بالتخيير. وده أدب، لأن بعض الناس كان أذكر واحد أعرفه الله يرحمه رحمة الله ورحمة الله، أي ضيف كان فعلا كريم كريم، لكن تروح يجيب فورا الخروف اللي عنده ذبحه، معز عنده ذبحه وقدمها لك ويسويها زي الفل، وانت بتاكل الكل يا ولد الكلب. يضاع كل العمل. فندرك هذا المعنى، ألا تأكلون، هذا أدب عالي جدا في الضيافة. ألا تأكلون يخير الضيف ويشعره أن المكان مكانه، والدار داره، والطعام طعامه، وله كل الحق والخيار في كل ما شاء وما أراد. كل ده يفهم من كلمة ألا تأكلون. واضح المعنى؟ خلي بالكم ده كل ده عمله مع ضيوف لا يعرفهم. أما لو عرفهم كمان إيه؟ وصل المعنى الدقيق؟ ألا تأكلون؟ يقول تعالى فأوجس منهم خيف. والحقيقة دي أعراف عند بعض الناس ما زالت الآن. بعض أهل البادية لو استضافك وجاب أكل وما أكلتش يعتقد أنك جئت تعلن حربا عليه، فممكن تجيب مسدس وتخك. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان كل اللي رايح ضيف يتنبه لأعراف الناس قبل ما نلاقي راسه طالت بسبب التصرف البسيط. لا، قدم الطعام وكل أي شيء لتثبت له أن طعامك حلال وأنك لست محارب ولا جئت تبغي البغي عليه. اديله الأمان. لذا سيدنا إبراهيم لما وجد الممتعنة الطعام بعد كل هذه الضيافة يقول تعالى فأوجس منه خيفة. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. مش ملاحظين حاجة يا أخوانا؟ هذه أول كلمة تكلمها الملائكة. سيدنا إبراهيم ده مش أي فرصة يتكلم كلمة واحدة. فأول كلمة قالوها بشروه بغلام عليم. يقول ابن القيم غيره ويشرع لمن يحمل بشرة لأحد أن يبدأ حواره ببشرة. كثير من الناس يستخف دمه. فلان أنا جايب لك بشرة بس بعد ما تستضيفت. طب يا غبي مش هيستضيفك كويس هيلكك بأي حاجة عشان يخلص ياخد البشرة. إن بشرته يأتيك بأضعاف ما يأتيك. لذا يشرع لنا من يحمل بشرة بها يبدأ وبشروه بنعمة كبيرة جدا. ده أمنية حياته. سيدنا إبراهيم في هذه السن يا إخواني كان وصل 120 عام وفي سن لا ينجب. وامرأته السيدة سارة طبعا أنجب سيدنا ابن إسماعيل لكن رب العباد أمره بتركب الكعبة وكان قاعد من غير ولا ولد. وزوجته سارة اللي عاشت معه مرة تجاوزت 100 عام وانقطع حيضها من سنين من حيط بينقطع آخر 50. فهيجيب من فين الولد؟ لكنها بشرة لا تأتيه إلا بوحي مش إنسان هألف. فعرف نبي الله إبراهيم هذا الموقف لذا قال وبشروه بغلام عليم. يقول تعالى فأقبلت امرأته في صر. طبعا في الآية اختصر سورة هود ذكر تفصيله هنا. يقول تعالى فضحكت. فإيه إيه معنى ضحكت؟ ها الله يفتح عليك. ضحكت حاضت. فمن أسماء الحيض الضحك ودي ملكنات عند العرب. يعبر عن الحيض يقول لك حاضت ضحكت المرأة بدل ما يقول حاضت والناس يعني ايه تتقزز من كلمة حاضت دي وتخش على الدماء. لا يقول ضحكت ويعبر بها عن الحيض والقرآن استعمله. فضحكت ومعنى حاضت يعني ايه يعني رجع لها شبابها تاني. فدي بداية البشر. ولذلك العجيب انها لما ضحكت لطمت. يقول تعالى فصكت وجهها. طب واحدة تحيض بعد 100 سنة وتبشر بغلام بدل ما تزغرت تلطم. انت مصر مشهد. يقول ابن القيم ويدل هذا على عجلة المرأة حتى إذا رأى الزوج منها ذلك عفى عنها في كل ذلك. تبقى أنت بتبشرها وتلطم وداخلها بحاجة تفرحها تصوت يا ولي إيه اللي بتعمليه ده؟ اوعى خلاص. سيدة سارة بمليون امرأة في عقلي ورب العباد سماها إلى البيت وبين أنها طهرت. فلما لطمت وولدت قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة. إن هذا الشيء العجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فسماهم أهل البيت. أهل البيت نبوة. فمش رأى عادية لا ده عقلها بمليون رأى. ومع هذا فعلت هذا الفعل وكما يقول السلف فدل على لطمها لوجهها على سرعة الأجل عند المرأة. فإن رأينا منها ذلك عفونا عن كل ذلك. وصل معنا؟ فصكت وجهها وبعدين قال وقالت عجوز عقيم. هذا تعليل برضه. طب مين العجوز العقيم؟ هي ما قالتش انا عجوز عقيم. عجوز عقيم تلد، وكأنها تستفهم عن قصة لا تخصها، والعجوز العقيم غيرها. ودي فطرة عند المرأة، ما تحبش أبدا تقول لها أنت كبرت ولا عجزتي، ولا تصف نفسها تقول لها سنك كام، تقول لك والله يا ابني 30 إلا واحد، وتكون عدت 60. ها هي وبعدين زكية تقول لك لا ده أنا 29 وكم شهر، كم شهر دول ممكن يبقوا 70، كم شهر ما أنت قد نسوان فنعديها. فإذا كانت هذا قالته يعني سيدة سارة، فماذا نتصور من نسائنا؟ فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أنا سقت هذه المعاني، سامحوني مش عايز أطول أكثر من ذلك، الوقت انتهى، لكن حبيت أن سوق هذه الأدب حتى ندرك كيف نتدبر كلمة القرآن، كيف نستخلص المعاني من السياقات، من الألفاظ، من الحروف، حرف حرف، كلمة كلمة، سياق سياق، عبارة عبارة، أسلوب أسلوب. أنا أديتكم نموذج للتدبر من خلال سورة، فنفهم. اللي هفهم قرآن هيلاقي كل يوم فهمه يعلو. أما من ترك الوحي وعاش بغيره فهتلاقي كلهم في التاريخ اسطنبة واحدة، والقرآن ختم السورة بهذا المعنى. ها كل الكفار في التاريخ كله، القصة ذكرت عدد كبير من الأنبياء وختمت بفعل الكفار كلهم، كلهم اتهموا الأنبياء بتهم واحد، ساحر أم مجنون. طب ما فيش فكر، ما حدش بيفهم، كل دول الجهل واحد فيهم، الغباء واحد. لذا يعقب تعالى يقول أتواصوا به، ده ما فيش جيلين فيهم التقوا ولا درسوا مع بعض ولا تعلموا بعض، ومع ذلك كلهم يقول نفس العبارة بنفس الهيئة. لذا يعقب تعالى يقول أتواصوا به، يعني وصى بعضهم بعض يقول نفس الكلمة. وده ملاحظ عند أهل البطل كلهم، تلاقي إعلامي يقول كلمة كل إعلامي كله حتى لو كان البيت حمار هم وراه، لو دخلوا جحر ضب خرب وراه وراه. هذه كارثة. المؤمن يا إخواني صاحب موهبة، والوحي جاء لينقلنا نقلة بعيدة جدا، كيف ندرك المعاني، كيف نلحظ نظرات الناس، أحوال الناس، أعراف الناس، عادات الناس، كيف نتعامل مع كل ظروف الناس، كيف نسمو بكل الناس، بل بكل الخلق من إنس وجن وملائكة. كل هذه المعاني جاء الوحي ليرتقي بنا من خلالها، كما قال تعالى مصرحا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم يعني سموكم، شرفكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، تمدينكم، رفعتكم، علو شأنكم، علو مكانتكم. كل دي معاني رب العباد أرادها بقوله فيه ذكركم. أراد الله لنا هذا الرقي، وأراد لنا كفار الأرض أن ننحط انحطاطة واحدة نكون معهم في أسفل سفل. وصل معنا؟ أتواصوا به. ثم لخص الله القضية يقول بل هم قوم طاغون. ثم يعطينا خلاصة أن الله ما أوجدنا لنستمر أهل طغيان وبغي، ولا نتلقى معلوماتنا إلا من الضلال والفساق على مر التاريخ، فنتواصى بما به تواصوا، وننقل ما نقلوا، ونقول مثل ما قالوا. إنما جاء الوحي ليرتقي بنا من خلال عبوديتنا، بل جعل العبودية له غاية، فقال تعالى بعدها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريدهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وصلت الخلاصة، أكتفي بهذا القدر حول هذه يعني النسمة السريعة حول آيات السورة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وكما نفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خير حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا غدا.